بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله نبدأ بإذن الله عز وجل في أول الكتاب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر بن أبي نصر الهكاري في شهر صفر سنة 1600 قال: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف.
نختصر الإسناد إلى أول الإسناد: علي بن عبد الله الحلواني. نعم،
أحسن الله إليكم.
حدثني. نعم،
قال: حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال: كنت بطرابلس المغرب، فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله تعالى، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون، فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب
إلينا. هذا السند لهذا الكتاب إلى الإمام المزني رحمه الله، بل هما سندان طويلان فيها إثبات بأن هذا الكتاب هو كتابه، وهذه الرسالة قد كتبها إلى هؤلاء. والراوي هو علي بن عبد الله الحلواني رحمه الله. قال: كنت بطرابلس المغرب، طرابلس عاصمة ليبيا حاليا. قال: فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة، هكذا كان العلماء والسلف الصالح يتذكرون فيما بينهم في مسائل الدين ومسائل الاعتقاد ومسائل أيضا من هم أهل السنة، إذا عرضت لهم مشكلة تشاوروا فيها، إذا نقل لهم خبر تشاوروا وجلسوا يتثبتون من هذه الأخبار، يرجعون إلى الأكابر من أهل العلم بالسؤال، يطلبون الجواب الكافي من العلماء، وهذا هو سبب هذه الرسالة. كانوا جلوس ويقول: أنا وأصحاب لنا ذكرت السنة، سنة العقيدة، المراد بها العقيدة وأمور الاعتقاد، ومن من العلماء الحاضرين في زمنهم على السنة، على عقيدة أهل السنة، ومن خالف، يتذكرون فيما بينهم. قال: إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني، ذكروا الإمام المزني في هذا المجلس، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن. ذاك الوقت فتنة القرآن في ذاك القرن الثالث اشتدت هذه الفتنة، وهذا الوقت في زمن الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، لذلك كثير من الناس خاضوا في هذه المسألة وخالفوا أهل السنة، ويأتي الكلام وعقيدة الإمام المزني في هذا، لكن أثيرت عنه الشائعة هذه وصلت إلى البلاد البعيدة، فهم سمعوا هذا الخبر أرادوا أن يتثبتوا. بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، يقف يعني لا يقول أن القرآن كلام الله، ولا يقول أن القرآن مخلوق مثل الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وذكر آخر أنه يقوله أيضا، الكلام فيه أخبار عن هذا الإمام، إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون، فغم الناس ذلك غما شديدا. كيف لا يمكن الإمام المزني يصدر عنه التوقف أو القول بخلق القرآن؟ لا يمكن، غمهم هذا الخبر. قال: فكتبنا إليه كتابا، هذا السبب تصنيف هذه الرسالة، كتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه. مباشرة لجأوا إليه، لم يخوضوا كما خاض الناس، وهكذا المسلم يجب عليه أن ينتبه، لا يتكلم عن أهل العلم خاصة من عرفوا بصحة الاعتقاد وأنهم من أهل السنة والجماعة لا يتكلم ويسمع ويخوض في القيل والقال، لا بد من التثبت والرجوع إلى أكابر أهل العلم، وأيضا لزوم غرز العلماء الكبار. كتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، يكتب إلينا شرح السنة، يكتب لنا عقيدته، شرح العقيدة، يبين لنا العقيدة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب هذه الرسالة. إذن سبب هذه الرسالة هذا الخبر الذي وصلهم، وأنهم كتبوا له، وقولهم ذكرت أنا وأصحاب لنا السنة، هذا منهج، لأنهم كانوا يتذكرون الإسلام، يتذكرون العقيدة، وأيضا ليحفظوا دينهم من الزيغ والانحراف، ويميزوا بين علماء السنة وعلماء البدعة. هذا في زمنهم في القرن الثالث، فما بالكم في زمننا؟ فلا بد من الرجوع إلى كبار العلماء وسؤال أهل العلم والتثبت في مسائل الناس ومسائل الجرح والتعديل خاصة. هذه مقدمة هذه الرسالة. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني عن أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع.
نعم، هذا استهلال من هذا الإمام سبب أو إجابة، بداية الإجابة على سؤال هؤلاء الذين كتبوا له، بدأ بالدعاء: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، يعني وفقنا، ألهمنا وسددنا الله عز وجل. أيها السامعون، أيها القارئون لهذه الرسالة، يدعو لمن قرأ هذه الرسالة. أما بعد، فإنك أصلحك الله، أيضا دعا لمن سأله، دعاء بصلاح القلب والجوارح. سألتني أن أوضح لك من السنة، من العقيدة، أمرا تصبر نفسك على التمسك به، يعني يكفيك كأصول من أصول الاعتقاد للنجاة من الزيغ ومن الأهواء، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل. سأكتب لك كلام، سأزودك بأصول من أصول الاعتقاد تعينك على أن تتمسك بهذا الإسلام، بهذه العقيدة، تدرأ به عنك شبه الأقاويل، تمنع أيضا عنك شبه أهل البدع والأهواء وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا في هذه الرسالة المختصرة، لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، لم أقصر في نصح نفسي ولا نصحكم، بدأت فيه بحمد الله. بدأ الآن بالرسالة، حمد الله عز وجل وأثنى عليه كما عادت أهل العلم إذا صنفوا أو إذا كتبوا رسالة أو بدأوا خطبة أو بدأوا درسا وهكذا. فيه قال: بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، سبحانه وتعالى يعني صاحب الرشد والتسديد. والحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، ثناء على الله عز وجل، وعليه أثني الواحد الصمد سبحانه وتعالى. الواحد من أسماء الله عز وجل، وهو يدل على الوحدانية، أي أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. والله عز وجل قال: وإلهكم إله واحد، وقال عز وجل: وما من إله إلا إله واحد. فهو الواحد سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، فهذا اسم من أسماء الله عز وجل، الواحد الصمد. أيضا الصمد اسم ثان من أسماء الله، ومعناه السيد المالك المتصرف الذي تصمد إليه العباد في حوائجها. قل هو الله واحد، الله الصمد، الصمد يعني السيد المالك المتصرف الذي تصمد إليه الخلائق في لحاجاتها. وقال الذي ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل، عظم وقدر سبحانه وتعالى بقدرته جل عظم عن المثيل وعن الشبيه، لأنه عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فلا شبيه له ولا عديل، عديل الند السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، ذكر شيئا من أسماء الله عز وجل، لأن موضوع الشرح وموضوع الرسالة يتعلق بتصحيح العقيدة وبيان ما ينافي هذه العقيدة وما يناقضها. لذلك بدأ بالتوسل بأسماء الله عز وجل في بداية هذه الرسالة، فذكر شيئا أو بعضا من أسماء الله عز وجل. والمنيع يعني القوي سبحانه وتعالى، والرفيع رفيع القدر ورفيع الشأن العالي فوق كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهو الجواد الغفور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
نعم. عال على عرشه في مجده بذاته، يعني مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، استعلى على عرشه واستقر كما هو منهج أو عقيدة أهل السنة، عال على عرشه في مجده بذاته بنفسه، وهو دان بعلمه من خلقه، قريب من خلقه بعلمه سبحانه وتعالى، أحاط علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، كما قدر الله عز وجل وقضى هو الذي ينفذ في خلقه سابق المقدور، يعني في الأزل وفي اللوح المحفوظ كتب عنده مقادير السماوات والأرض سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق بعلمه المسبق. قال وهو الجواد الغفور، الجواد أيضا من أسماء الله عز وجل، صاحب الجود والكرم والإحسان، اسمه الجواد وصفته الجود التي هي الكرم والإحسان للمخلوقات، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. استدل بهذه الآية في آخر هذه الفقرة من كلامه على إثبات إحاطة علم الله عز وجل بجميع مخلوقاته، لما قال أحاط علمه بالأمور، فأتى بهذه الآية كاستدلال لهذا، هذا من كلامه فيه ذكر صفة العلو وصفة الاستواء. ولا شك أن صفة الاستواء أو استواءه سبحانه وتعالى دلت عليه النصوص الشرعية، استواء الله عز وجل على العرش من صفاته الثابتة له سبحانه وتعالى بالكتاب وبالسنة وبالإجماع أيضا، إجماع السلف، فالله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، وذكر استواء الله عز وجل العرش في القرآن في 7 مواضع من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه أن رحمتي سبقت غضبي، والحديث في الصحيحين إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق العرش، فإثبات العرش ثابت في القرآن وفي استواء الله عز وجل العرش ثابت في القرآن وفي السنة، وأجمع السلف على إثبات استواء الله عز وجل على عرشه، فيجب إثبات استواء الله عز وجل، يجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هو استواء حقيقي ومعناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله عز وجل. أما أهل التعطيل فقالوا هنا استوى يعني استولى، والرد عليهم كما هو الرد على من أول الصفات أو عطل الصفات من 3 أوجه: كل من عطل صفات الله عز وجل مثل صفة الاستواء وأولها إلى معنى آخر، نرد عليهم نقول هذا تأويلكم هو مخالف لظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ الرحمن على العرش استوى، فلا يأتي معنى الاستواء بمعنى الاستيلاء، وإنما يعني بمعنى الاستقرار، وكذلك أيضا نرد عليهم ما ذكرتموه لم يقل به سلفنا الصالح من الصحابة ومن التابعين ومن أئمة الإسلام، وكذلك أيضا هذا خلاف ظاهر النص، خلاف ظاهر النص، وبالإضافة أنه ليس عندكم دليل أن هذا هو المعنى استوى، يعني استولى، ما عندكم دليل من القرآن والسنة، رد مختصر على عليهم وعلى من أول الصفات. وهنا فائدة أخرى أيضا، الكرسي غير العرش، لأن العرش هو ما استوى عليه الله عز وجل، أما الكرسي فهو موضع قدميه سبحانه وتعالى، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. وهذا الأثر عن ابن عباس ورد بعدة روايات جمعها الألباني رحمه الله، بل جمع قبله الحافظ الذهبي في كتاب العلو، مختصر العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي، جمع هذه الأدلة، والألباني رحمه الله صحح هذه الحديث وقال أنها من المرفوع حكما لأنها تتعلق بأمر من أمور الغيب، فهذا ثابت، الكرسي هو موضع قدم الرب سبحانه وتعالى، دلت على ذلك هذه الأدلة. كذلك أيضا بالنسبة للصفة الثانية التي جاءت، قال: عال على عرشه، صفة العلو أيضا من صفات الله عز وجل، ودل على ذلك أيضا الكتاب والسنة والإجماع، والله عز وجل يقول: وهو العلي العظيم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الصلاة نقول سبحان ربي الأعلى، أدلة كثيرة، حتى نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض أكابر أصحاب الشافعي قوله: في القرآن 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده سبحانه وتعالى، كلام شيخ الإسلام في المجلد 5 من الفتاوى. فصفة العلو ثابتة بالكتاب وبالسنة، وقد أجمع أيضا العلماء على ثبوت هذه الصفة، فيجب إثبات هذه الصفة، صفة الاستواء وصفة العلو، صفتان تثبتان لله عز وجل من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، ولا تأويل، والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهر عن ظاهره من غير دليل، هذا التأويل. ويحذر المسلم من هذا المنهج التأويل الذي ابتدعه الناس بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور، عبارات واضحة. نكمل.
فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا.
أحسنت. فالخلق عاملون بسابق علمه، ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وهنا يتكلم عن القضاء والقدر ويختصر كلامه، والقضاء هو ما قضاه الله عز وجل، والقدر تقدير الله عز وجل لجميع الأشياء، وأن كل ذلك صادر عن علم الله ومشيئته وإرادته وخلقه سبحانه وتعالى. فالخلق عاملون بسابق علمه، بما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، بعلمه المسبق سبحانه وتعالى، نافذون لما خلقهم له، لا يتجاوزون ما خلقهم الله عز وجل من خير وشر بعلمه المسبق سبحانه وتعالى. قال: لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، يفعلون ويعملون بما جاء وبما علمه عز وجل عنهم وكتبه في اللوح المحفوظ، لا يتجاوزونه، فهم عاملون، وينسب إليهم عملهم خيره وشره وفعلا وكسبا، ويترتب على ذلك الجزاء، لأن الإنسان مخير في أن يعمل أو لا يعمل، لذلك يترتب على هذا التصرف الجزاء، فيجازى المحسن في العمل على إحسانه، وهكذا المسيء أيضا يجازى على إساءته، فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. هنا مسألة القضاء والقدر مسألة ما نطيل فيها، يكفي أن نبين أصول هذه العقيدة، وأن من صفات الله عز وجل أنه الفعال لما يريد، ولا يكون شيء في هذا الكون إلا بعلم الله عز وجل وبمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى وبخلقه، لا يخرج شيء عن مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ليس في العالم شيء يخرج عن تقديره سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا. ولا شك في مسألة القدر من صفات الله عز وجل أنه الفعال، الفعال لما يريد، فمثل ما أشرنا الإيمان بالقدر واجب، بل هو ركن من أركان الإيمان الستة، في الحديث الذي في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فلا شك أنه ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر. وأهل العلم استنبطوا من الأدلة على أن الإيمان بالقضاء والقدر له أربعة أركان. الركن الأول الإيمان بأن الله عز وجل عالم كل ما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق، والله عز وجل قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، فالإيمان بأن الله عالم كل شيء، كل ما يكون جملة وتفصيلا، هذا الركن الأول. والركن الثاني أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، مقادير كل شيء، وقال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فكله مكتوب، إن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. هذا الركن الثاني من أركان الإيمان بالقدر. والركن الثالث لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته، المشيئة الدائرة بين الرحمة والحكمة، يهدي سبحانه وتعالى من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالركن الرابع الخلق، وأن الله عز وجل خلق العبد وخلق عمله، أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. هذه خلاصة الإيمان بالقدر التي أشار إليها الإمام المزني رحمه الله من خلال كلامه السابق. نعم.
خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره.
خلق الخلق بمشيئته، خلق الخلق بقدرته سبحانه وتعالى وبمشيئته عن غير حاجة كانت به، عن غير حاجة كانت به، وهذا دليل على كمال غناه سبحانه وتعالى عن مخلوقاته. فخلق الملائكة، والله عز وجل خلق الخلق لحكمة بالغة، من حكمة بالغة، ومن جملة مخلوقات الله عز وجل العظام الملائكة، لذلك ذكرهم الإمام المزني هنا أول ما ذكر من الخلق. فخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول العرش يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره، وبعض مدبرون لأمره، بعض الملائكة. فالله عز وجل خلق الملائكة والإيمان بالملائكة ركن أيضا من أركان الإيمان لا شك في هذا، وأصل من أصول الاعتقاد، ولا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالملائكة، والملائكة عالم من العوالم، عوالم الغيب الذي أمرنا بالإيمان به. الله عز وجل أمرنا بالإيمان بالغيب، فالملائكة من الغيب، والحديث عن الملائكة من أسباب تقوية الإيمان. والملائكة لهم صفات خلقية وخلقية ذكرت في الكتاب والسنة، لهم قدرات هائلة الله عز وجل أعطاهم إياها، يعبدون الله لا يعصونه أبدا، لهم أعمال وظائف كثيرة كلفهم الله عز وجل بها وهو غير محتاج لهم، لهم مواقف من الإنس والجن، لهم حقوق علينا الملائكة وعلينا واجبات تجاه الملائكة، يجب معرفة هذه الأمور، لكن الوقت لا يكفي لذكر ما يتعلق بجميع ما الملائكة. أما صفات الملائكة الخلقية فالله عز وجل خلقهم من نور كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، خلقهم الله قبل البشر، خلقهم الله عز وجل قبل البشر. والله عز وجل قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني قبل آدم عليه السلام، وجعل لهم أجنحة، وجبريل له 600 جناح، والملائكة لا يوصفون بالذكورة والأنوثة، لا يأكلون لا يشربون لا يتعبون، منازلهم السماء، ينزلون إلى الأرض بأمر الله خاصة في ليلة القدر. الملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله، لهم أسماء لم نعرف منها إلا القليل، جبريل وميكائيل وهكذا ملك الموت، ولهم صفات كثيرة. فالإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، ولذلك أشار الإمام المزني إليهم وذكر شيئا من أعمالهم التي كلفهم الله عز وجل بها، بعد أن ذكر المزني رحمه الله أن الله خلق الخلق عن غير حاجة كانت به، لأنه سبحانه وتعالى غناه كامل عن مخلوقاته، كمال غناه، هذا دليل واضح، فهو مستغن سبحانه وتعالى عن مخلوقاته، وأعظم المخلوقات الملائكة. لذلك أشار الإمام المزني إلى هذا الخلق الملائكة. نعم.
ثم خلق آدم بيديه وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا.
نعم، كل هذا تبع ما يتعلق من سياق الكلام عن الإيمان بالقدر، وأن الله عز وجل خلق الخلق وخلق الملائكة، ثم خلق أيضا آدم وخلقه بيده سبحانه وتعالى كما ذكر في كتابه، وأسكنه جنته، أسكنه وهو وحواء زوجته في الجنة، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، وهنا أسكنه جنته، فيه بين أهل السنة خلاف هذه الجنة في الدنيا أم هي جنة المأوى، لكن أكثر أهل السنة على أنها جنة المأوى. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية في المجلد الأول، يقول: والجمهور على أنها هي التي في السماء وهي جنة المأوى لظاهر الآيات والأحاديث، هذه هي أسكنه جنة، هي الجنة جنة المأوى، هذا هو الراجح كما قال ابن كثير. وقبل ذلك للأرض خلقه، خلقه في الأرض وأسكنه الجنة سبحانه وتعالى، ونهاه عن شجرة، شجرة في الجنة، والقصة معروفة لمن قرأ القرآن، قد نفذ قضاؤه عليه، إذن شيء سياق متصل بالكلام في القضاء والقدر، ومن قضاء الله عز وجل ومن قدره أن جعل آدم يأكل من هذه الشجرة ويعصي ويتوب، ويتوب الله عز وجل عليه، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، زين له الأكل من هذه الشجرة الشيطان كما هو معروف، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، عودته، عودته من الجنة جنة المأوى إلى الأرض السبب الأكل من هذه الشجرة، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا، لأن كل ما فعله بعلم الله عز وجل المسبق المكتوب في اللوح المحفوظ، والله عز وجل هو مقدر ولكل شيء سبحانه وتعالى. في هذه الفقرة بيان لخلق الله عز وجل لآدم وما ابتلاه به، وأن الله عز وجل خلقه بيده كما جاءت في الأحاديث، ويجب إثبات هذه الصفة لله عز وجل. ويأتي الكلام عن الصفات، قال جعل أكله لها في الأرض سببا، سببا العودة من جنة المأوى إلى الأرض مرة أخرى. وهذا الكلام فيه بيان عن خلق آدم عليه السلام وما ابتلاه الله عز وجل في هذه، في ما ذكر الإمام المزني، جعل الله عز وجل له التوبة مخرجا، ودخول آدم الجنة وأكله من الشجرة، كل ذلك قد قدر الله عز وجل وقضاه وكتبه عليه قبل أن يخلقه بأربعين سنة، كما جاء في حديث الذي في الصحيحين، حديث المحاجة بين موسى وآدم، حديث طويل فيه أن الله عز وجل خلقه أو قدر له قبل أن يخلقه بأربعين سنة كل ما حصل له لآدم عليه السلام قبل أن يخلقه بأربعين سنة. هذا اللفظ جاء في حديث المحاجة بين موسى وآدم في الصحيحين، صحيح البخاري 6614. إذن صارت ذرية آدم في الأرض لعمارة الأرض، ويجري فيهم قدر الله عز وجل، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر. نعم.
ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون.
نعم. ثم يذكر أيضا من أصول اعتقاد أهل السنة الكلام في الجنة وفي النار، وقال ثم خلق للجنة من ذريته أهلا بقدرته سبحانه وتعالى، وكما دل على ذلك الكتاب والسنة، أن الله عز وجل خلق أهلا للجنة من ذرية آدم عليه السلام، وقدر عنده سبحانه وتعالى وشاء وأراد وكتب في اللوح المحفوظ أسماء هؤلاء أهل الجنة وأسماء أيضا أهل النار بعلمه المسبق سبحانه وتعالى. قال ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، أهلا أهل الجنة، فهم بأعمال أهل الجنة في هذه الدنيا من صلاة وصيام وحضور مجالس علم ومن غيرها من الطاعات والعبادات، بالإضافة إلى صحة الاعتقاد، هذه أعمال الله عز وجل جعلها بمشيئته، جعل هؤلاء أهل الجنة وخلقهم، فهم بأعمال أهل الجنة بمشيئته عاملون، يعملون بعمل أهل الجنة، ويختم لهم بعمل أهل الجنة، لأن الله عز وجل كتبهم عنده في اللوح المحفوظ، كتبهم عنده في اللوح المحفوظ أنهم من أهل الجنة، فبمشيئته سبحانه وتعالى وبقدرته وبإرادته. قال وخلق من ذريته أيضا للنار، من ذرية آدم عليه السلام أيضا خلق أهلا بعلمه المسبق سبحانه وتعالى بأن هؤلاء لن يؤمنوا به بل يشركوا به، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، عندهم أعين أنعم عليهم بهذه الأعين لكن لا يبصرون بها، لا يبصرون الحق ولا يلزمون الحق ولا يريدون الحق. قال وآذانا لا يسمعون بها، لا يسمعون بها، كأنهم لا يسمعون ما أتاهم من الله عز وجل من الحق، فيصمون آذانهم ولا يبصرون بأعينهم ولا يسمعون أيضا بهذه الآذان. قال وقلوبا لا يفقهون بها، لأنهم لا يريدون الحق، لا يريدون رحمة الله عز وجل، فهم بذلك عن الهدى محجوبون. يقول الإمام: وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. بين في هذه في هذا الكلام عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة وفي النار، ولا شك أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، هذه عقيدة أهل السنة. فالجنة مأوى أولياء الله عز وجل، والنار عقاب لأعدائه. أهل الجنة مخلدون، مخلدون يتنعمون في الجنة، كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الكثيرة. الله عز وجل قال: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فالنار عقاب لأعداء الله عز وجل. فالجنة، إذا قيل الجنة في لغة العرب هي البستان، البستان الجميل كثير الأشجار. أما في الشرع إذا جاءت الجنة في الكتاب وفي السنة هي الدار التي أعدها الله عز وجل في الآخرة للمؤمنين للمتقين، هذه هي الجنة. والنار أيضا معروفة في لغة العرب، كل واحد يعرف ما هي النار في اللغة. هي أما في الشرع فهي الدار التي أعدها الله عز وجل في الآخرة للكافرين. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان، مخلوقتان لا تفنيان، وهما موجودتان حاليا موجودتان. والله عز وجل قال عن الجنة: أعدت للمتقين. وقال عن النار أيضا: أعدت للكافرين. والإعداد هو التهيئة، التهيئة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال للصحابة: إني رأيت الجنة، لما كان يصلي بهم صلاة الكسوف، قال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولم أخذه، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. قال: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع منها. والحديث في الصحيحين. شاهد من هنا أن الجنة موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم رآها ورأى ما فيها، بل دخلها صلى الله عليه وسلم ورأى ما فيها وأخبرنا بذلك كما في قصة المعراج، ورأى النار أيضا وما فيها من العذاب. فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والجنة في أعلى عليين كما أخبر الله عز وجل في كتابه: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وهكذا في حديث البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في قصة فتنة القبر، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيده إلى الأرض. فالجنة في أعلى عليين مكانها، أما النار فهي في سجين، في سجين كما قال عز وجل في أسفل سافلين، كما قال عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. سجين وأسفل السافلين. وكذلك في حديث البراء بن عازب المذكور سابقا يقول الله تعالى: اكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، في الأرض السفلى. وحديث البراء حديث مشهور في أحوال الموتى. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم، ونسأله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ به سبحانه وتعالى من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نكتفي بما أشرنا في هذا اليوم، نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة، ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.